الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة من شرح كتاب المعتصر، من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، عن بعض المسائل، ومنها أننا عرفنا الصحيح كالباب الأول من الأحكام الوضعية، عرفناه بأنه ما ترتبت آثار فعله عليه. تكلمنا على هذه الآثار وما معنى الترتب في العبادات وفي المعاملات. عرفنا الفاسد بأنه ما لا تترتب آثار فعله عليه عكس الصحيح. بعد ذلك تكلمنا على الفرق بين الفاسد والباطل. رجحنا أن الفرق بين الجمهور وبين الحنفية في التفريق بينهما تفريق لفظي. عرفنا العلم بأنه حكم الذهن بأمر على أمر، حكما جازما مطابقا لموجب. نكمل بإذن الله في هذه الليلة الكلام على باب الكلام. باب الكلام وإن كان خاصا بعلم اللغة، إلا أن الأصوليين يذكرونه في هذا العلم، وذلك لأن الاستدلال بالكتاب والسنة مبني على معرفة طرق العرب في الإفهام والفهم. ولما كان من جملة أبواب أصول الفقه طرق دلالة الألفاظ على المعاني، سواء كان من عموم وخصوص أو من إطلاق وتقييد أو اشتراك وإجمال أو منطوق ومفهوم أو حقيقة ومجاز وغير ذلك من دلالات الألفاظ على المعاني، كل هذه الطرق في بيان دلالات الألفاظ على المعاني يتبع فيها ما جرى عليه عرف أهل اللغة، فهم الذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ومن هنا كانت الحاجة ملحة لتدريس هذا الفصل، وهو علم الكلام، فصل الكلام في علم أصول الفقه. حول هذا المعنى يدندن المرداوي في كتاب التحبير فيقول: سبق أن أصول الفقه يستمد من اللغة، وذلك لما كان الاستدلال من الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع بل وأصل القياس، محتاجا إلى معرفة اللغة التي لا تعرف دلالتهما إلا بمعرفتها لأنهما عربيان، وفهم معانيهما متوقف على معرفة لغة العرب، بل هما أفصح الكلام العربي، لذلك احتيج إلى معرفة اللغة. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: وهذا لسان عربي مبين، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في قريش وكانوا من أفصح العرب. الجويني في البرهان يقول: من مواد أصول الفقه العربية فإنه يتعلق طرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ، ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون محققا مستقلا باللغة والعربية. من هنا ظهر لنا أهمية هذا الباب أو هذا الفصل في علم أصول الفقه. ما هو تعريف الكلام عند النحويين؟ الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، نكتب إن شاء الله هذا التعريف الآن هو يكتب أمامكم نركز فيه لأننا نبدأ شرحه كلمة كلمة. اللفظ المركب المفيد بالوضع. بداية لابد أن نعرف أنه قد اختلفت اصطلاحات اللغويين والنحويين في تعريف الكلام. عند اللغويين الكلام يشمل ما كان مفيدا وما كان غير مفيد، بخلاف النحويين فلا يدخل عندهم في الكلام إلا ما كان مفيدا، فيستبعدون ما كان غير مفيد. إذن الكلام عند اللغويين يشمل المفيد وغير المفيد، ولكنه عند النحويين لا يدخل عندهم فيه غير المفيد. الكلام عند النحويين خاص بالمفيد، فهو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ هو عبارة عن صوت مخصوص، هو عبارة عن صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. كلمة اللفظ هي جنس في التعريف. احنا سبق ان احنا ذكرنا ان التعريف بالحد الحقيقي يكون من جنس وفصل. الجنس يكون عام شامل لعدة امور، الفصل يخرج ما لم يكن مرادا من افراد غير المحدود. فاللفظ جنس في التعريف، يدخل فيه اللفظ المفرد والمركب، يدخل فيه اللفظ المفيد وغير المفيد، لكن باقي القيود تخرج بعض هذه الأشياء الغير مرادة بالكلام عند النحويين. لما صدرنا التعريف بأنه اللفظ خرجت الإشارة، الإشارة لا تسمى كلاما. لماذا؟ لأنها ليست بلفظ حتى وإن أفادت معنى. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه قام في التشهد الأوسط فسبح له الصحابة فأشار إليهم أن قوموا، يعني رفع يديه وخفضها، أشار إليهم أن قوموا. فهذه الإشارة أفادت معنى الكلام، الصحابة رضي الله عنهم استفادوا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالقيام وأنهم يتابعوه صلى الله عليه وسلم في ترك التشهد الأوسط. هذه الإشارة أفادت هذه المعاني ولكنها ليست بلفظ فلا تسمى كلاما. يخرج أيضا الكتابة، الكتابة أيضا تفيد معنى ولكنها ليست بلفظ فلا تسمى كلاما. من أقسم أو نظر أنه لا يتكلم إذا أشار أو كتب لم يحنث، كما في قوله تعالى في سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم إمساكا، يعني الصوم في اللغة الإمساك، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صومت عن إيه؟ عن الكلام. ثم بعد ذلك قال تعالى: فأشارت إليه. إذن الإشارة لا تدخل في إيه؟ في التكليم. إذن صدرنا تعريف الكلام بأنه اللفظ، عرفنا اللفظ أنه صوت مخصوص أو صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، أخرج الكتابة والإشارة لأنهما ليس بلفظ. بعد ذلك قلنا في التعريف اللفظ المركب، هذا هو القيد الأول في التعريف، أول فصل في التعريف. الشيخ العثيمين في شرحه على الآية الرومية يقول: المركب يعني الذي يتركب من كلمتين فأكثر، سواء كان هذا التحقيق، هذا التركيب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. مثلا إن قلت هل هذا لفظ لكنه ليس مركبا، هنا لا يسمى كلاما عند النحويين لأنه لفظ غير مركب، إذن لابد أن يتركب الكلام من كلمتين فأكثر تحقيقا. يعني مثلا إذا قلت قام زيد، هذا مركب من قام ومن زيد تحقيقا، على خلاف التركيب التقديري إذا قلت قم، هذا لم يتركب من كلمتين تحقيقا لكن هناك في تقدير، لأن قم فيها ضمير مستتر وهو في قوة البارز، إذن هذا أيضا قم مركب من كلمتين على سبيل التقدير. إذن المركب يعني يتركب من كلمتين فأكثر، سواء كان على سبيل التحقيق أو على سبيل التقدير. بعد ذلك قلنا في التعريف اللفظ المركب المفيد. المفيد يعني فائدة تامة. إن شاء الله بعد ذلك سوف نتعرف على أنواع ال. ال هذه إما أن تكون استغراقية أم عهدية أم التي لبيان الجنس. ال هنا تسمى ال العهدية، لا يراد بها العموم، لأن المفيد يعني فائدة يحسن السكوت عليها وفائدة لا يحسن السكوت عليها. مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس هنا ال فيها ليست للعموم، ولو كانت للعموم يكون معنى الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني كل الناس ذهبوا لكل الناس فقالوا إن كل الناس جمعوا لكل الناس، هذا ليس المعنى المراد، ولكنه رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبو سفيان يجمع لك الجموع. يبقى الناس هنا ليست ال فيها على العموم ولكنها يراد بها الخصوص. هنا ال في التعريف لا يراد بها كل لفظ مفيد، لا يراد بها ايه كل انواع الافاده، ولكنها اذا اطلقت عند النحاة فالمراد بها فائده يحسن السكوت عليها، فائدة يحسن السكوت عليها يعني فائدة تامة. الفائدة التي يحسن السكوت عليها إما أن تكون من المتكلم أو من المستمع، في خلاف عند الأصوليين هل هي من المتكلم أم من المستمع. السيوطي في همع الهوامع رجح إن هي إيه من المتكلم، وأيضا الشيخ الحازمي في شرح الألفية رجح أنها من المتكلم. هذه الفائدة التي يحسن السكوت عليها من المتكلم، فائدة يحسن السكوت عليها فائدة تامة، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء انتظارا تاما، وهذا قيد أيضا مهم جدا، انتظارا تاما. وهنشرح الكلام تاني بالتفصيل، أنا ألخص لكم بعد كده أشرحه بالتفصيل. إن وجد التركيب الإسنادي مثلا فعل مع الفعل، المبتدأ مع الخبر، إذن على إيه هذا فقد وجد أصل الكلام. ما زاد على ذلك فليس داخلا في حد الكلام من حيث الوجود. نوضح الكلام أكثر بكلام الشيخ الحازمي. في سؤال الأخ يقول كيف يتركب من كلمتين تقديرا. قم، احنا ايه ضربنا مثال بايه؟ قم. قم هنا في ايه؟ قم انت كلمتين، لكن انت ده ضمير مستتر تقديره انت، يجي هذا ايه مركب من كلمتين تقديرا. يقول الشيخ الحازمي في شرح الألفية في الشريط الثالث، يقول المفيد مقصود به مصطلح خاص عند النحاة، فإذا أطلقت الإفادة فالمراد بها الفائدة التي يحسن السكوت عليها، طبعا إيه؟ من المتكلم، وقيل من السامع، وقيل منهما. صحح الشيخ أنها إيه؟ فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، علل ذلك بأن الكلام صفة له للمتكلم، فإذا المتكلم سكت وحصلت الفائدة لا يسكت السامع ولكن يسكت المتكلم، فهو أدرى بما يقول. فكما أن الكلام صفة له فكذلك السكوت يكون صفة له. يعني إذن الراجح أن يحسن السكوت عليها من المتكلم. هذه الفائدة إذا أطلقت عند النحاة انصرفت إلى هذا المعنى، فإذا قيل لفظ مفيد فالمراد بها الفائدة التامة بحيث يحسن السكوت عليها من المتكلم، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما. ونشرح كلمة انتظارا تاما، يعني إذا وجد التركيب الإسنادي فعل مع الفاعل، أسندنا الفعل إلى الفاعل تركيب إسنادي، أو المبتدأ مع الخبر، فإذا وجد الفعل، الفعل مع فاعله أو المبتدأ مع الخبر وجد أصل الكلام. الزيادة على ذلك من المفعولات والأحوال ليس داخلا في حد الكلام من حيث الوجود. إذن معنى انتظارا تاما نحترز بذلك عن الانتظار الناقص. مثلا الفعل المتعدي إذا ذكر فاعله ولم يذكر مفعوله، هنا في انتظار ولكنه انتظار غير تام، فتتم الجملة بالفعل المتعدي مع الفعل. فإذا قلت مثلا ضرب زيد، هنا ضرب فعل متعدي يحتاج لمفعول، ضرب من؟ فهذا السؤال يجعل العبارة أو يجعل المستمع ينتظر، ولكنه انتظار غير تام لتمام الجملة. أنا علمت من ضرب زيد أن الضرب قد وقع من زيد وأنه فاعل الضرب، وعلمت أيضا أن هذا الضرب قد وقع في الزمن الماضي، لكن وقع على من؟ انتظار. نعم هناك انتظار ولكنه انتظار ناقص. هنا أحد الأخوة ممكن يسأل سؤال، هل عدم ذكر المفعول به يكون نقضا لأصل الكلام؟ هل عدم ذكر المفعول به يكون نقضا لأصل الكلام؟ لا، الفائدة التامة حصلت بقولنا ضرب زيد، لأن الفائدة التامة المراد بها وجود المسند والمسند إليه، بقطع النظر عن أي متعلقات أخرى، سواء كانت هذه المتعلقات تتعلق بالمسند أو بالمسند إليه. واضح كده إن شاء الله هذه الجزئية، الفائدة التامة التي يحسن السكوت عليها، واضح إن شاء الله؟ طيب لا غير واضحة، إن شاء الله خير إن شاء الله، في واضح وفي غير واضح. النحاة كلمة اللفظ المفيد معناها، يعني أنا ممكن انا اقيد التعريف او يعني عند ايه تعريفي للكلام عند اقول ايه هو اللفظ المركب المفيد فائدة تامة يحصل السكوت عليها. لكن كلمة المفيد عند النحاة هنا قال هنا فيها قال تسمى قال العهدية يعني تعود الى معهود شيء معروف قبل الكلام. فالمتعارف عليه عند النحاة ان المفيد معناه الفائدة التامة بدون انا ما اذكر هذه القيود في التعريف. المفيد هي فائدة تامة هذا متعارف عليه عند الايه عند النحاة. الفائدة التامة معناها ايه يعني لا يصير السامع منتظر لاي ايه منتظر لشيء اخر انتظارا تاما. البعض قال لا منتظرا لشيء اخر وما ذكرش انتظارا تاما يعني يحتاج لذكر المفعول ضرب زيد عليا يحتاج لذكر المفعول. هذه مسألة فيها خلاف لكن اللي رجحه السيوطي والشيخ الحازمي انه بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء اخر انتظارا تاما يعني نكتفي بذكر الفعل والمفعول الفعل والفعل او المبتدا والخبر ولا نذكر باقي الايه المتعلقات. فكان ضرب زيد المعنى الذي استفدته من هذه الكلمه حدوث الضرب من زيد وانه وقع منه الضرب في الزمن الماضي. هذه هي الفائده التامه التي نريدها من هذا الايه من هذا المعنى. الشيخ العثيمين في شرح الاصول ايضا قال خرج بقولنا المفيد يخرج الغير مفيد. مثلا اذا قلت قام هذا لفظ ايه غير مفيد. اكل شرب مثلا زيد عمرو مفيش نسبة في الى عن كل هذا لا يسمى في الاصطلاح كلام لان الكلام لازم يكون ايه مركب. فهذا غير مفيد غير مركب غير مفيد لا يسمى كلام في الاصطلاح. بعض العلماء قالوا اخرجوا بعض الامور الاخرى بكلمة مفيد. مثلا اذا قلنا السماء فوقنا الارض تحتنا يقول هذا غير مفيد لان كل الناس يعرفون هذا. شيخ العثيمين يقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأننا لو قلنا يعني شيخ العثيمين يقول أنه لا يشترط أن تكون الفائدة متجددة معلومة جديدة لا ممكن وإن كانت أمر يشترك في معرفة كل الناس فهذه فائدة وتسمى أيضا كلام مفيد. هذا الذي رجحه شيخ العثيمين. يقول لو قلنا كل ما يكون معلوما إذا وقع خبرا فإنه ليس بكلام. فعلى هذا لو قلت من أكل شبع يبقى هذا ليس بكلام لأن كل الناس تعلم هذا. من نام استراح من استظل بالسقف سلم من حرارة الشمس هذا يسمى كلام وفيه فائدة لا ليس فيه فائدة. نعم يسمى كلام وفيه فائدة وإن كانت فائدة غير متجددة معلومة ولكن الصحيح أن هذا أيضا يعد كلام ويسمى فائدة. واضح كده؟ فيرجح الشيخ العثيمين أنه لا يشترط أن تكون الفائدة متجددة ويقول أنه يجوز أن يكون الكلام كلاما ولو كانت فيه فائدة غير متجددة. إذن استفدنا من كلمة المفيد يعني اللفظ المركب عرفنا معنى اللفظ عرفنا معنى المركب. المفيد كلمة المفيد يعني فائدة تامة. وإن كانت غير متجددة، وإن كانت معلومة قبل ذلك. بعد ذلك آخر قيد في التعريف بالوضع، فإذا تم اللفظ المركب المفيد بالوضع. معنى كلمة بالوضع، شيخ العثيمين يقول مراده بالوضع أحد أمرين، هو ذكر الخلاف شيخ العثيمين ولم يرجح، ولكن هنشوف الترجيح إن شاء الله بعد ما نذكر كلام شيخ العثيمين. قد يكون المراد بالوضع أحد أمرين، أن يكون الوضع له قاصدا وضعه. من الذي لا يقصد وضع كلامه؟ مثلا إذا تكلم السكران، إذا تكلم المجنون، إذا تكلم النائم أو الهادي، كلامهم غير مقصود، فلا يسمى كلام على إيه؟ على تفسير الوضع بأنه أن يكون الإيه الوضع له قاصدا. إذا فسرنا الوضع يعني بالوضع العربي، يعني يكون مطابق للغة العربية، فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء، لكن العرب لا يفهمونه، فهذا لا يسمى كلاما عند النحويين. إذن معنى كلمة بالوضع قد يطلق بها، يراد بها أن يكون الواضع لهذا الكلام قاصدا وضعه. الثانية أن يكون حسب الوضع العربي، يعني مطابق للغة العربية، فعلى هذا كلام النائم يدخل. إن تكلم كلام مطابق للغة العربية النائم كلامه يسمى كلام، إذا فسرنا الوضع بأنه الوضع العربي، ولا يسمى كلاما إذا فسرناه بأنه يكون قاصدا. شيخ الحازمي اختار أن المقصود بالوضع المعنى الثاني، يعني الوضع العربي يكون مطابق للغة العربية. يقول إذا فسرنا الوضع بمعنى القصد، هو يضعف هذا الكلام، يقول إيه هذا القول ضعيف. استدل من قوى هذا القول أن الوضع بمعنى القصد، استدل بأنه إيه حتى يخرج كلام الناس والنائم والمجنون نحو ذلك. يقولون من طلق زوجته وهو نائم لا تطلق في اتفاق، شخص ونائم طلق زوجته لا تطلق في اتفاق العلماء، قالوا فدل على ان هذا ليس كلاما. لكن الشيخ الحزيمي اجاب بان كلام الناس هو كلام حتى وان لم يقصده. طب لماذا لم يقع طلاقه؟ لرفع التكليف عنه حال نومه، وليس لأنه ما قاله لا يسمى كلاما، هو يسمى كلام ولكنه مرفع عنه التكليف. يقول إذن الصواب أن يفسر الوضع في حد الكلام بالوضع العربي، يعني يكون منظوما بلفظ عربي، يعني ليس بلغة أجنبية. فإن تكلم بلغة غير عربية لا يكون هذا كلاما عند النحاة. إذا اشترطنا القصد يكون كلام لازم يقصده، يدخل كلام البربري ونحوه، وهذا ليس كلاما عند النحاة. إذن معنى كلمة بالوضع يعني حسب القواعد المتعارف عليها عند أهل اللغة بالوضع العربي. إذن عرفنا الكلام عند النحاة بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع. عرفنا معنى كلمة اللفظ اللي هو صوت مخصوص أو صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، مركب يعني ما تكونش كلمة مفردة، يكون مركب من كلمتين. هذا اللفظ المركب يكون مفيد فائدة تامة، لابد أن يكون لفظ مفيد بالوضع العربي حسب قواعد اللغة العربية. هذا هو الكلام عند النحويين. في إشكال في هذا التعريف؟ في أي إشكال إن شاء الله؟ في تعريف الكلام عند النحاة؟ ان كان في اشكال ان شاء الله ممكن ايه يعني حتى بعد انتهاء الدرس ان كان احد يعني يجهز بعض الاسئلة بعد انتهاء الدرس ممكن نجيب عليها ان شاء الله. في سؤال يقول اذا طلق زوجته بلغة الاجنبية. طبعا هو كان الكلام هو يقصد هذا الكلام حتى الطلاق بالكناية يقصده يقع. ان كان طلاق بالكناية يقصده وان كان غير طلاق وهو يقصده حتى وان كان بالكناية ليس بلغة عربية ان كان بالكناية يقع. لا يشترط ان يكون لفظ صريح. طيب في اسئلة اخرى ان شاء الله. طيب اللغة نوعين مفرد ومركب. طبعا هذا القدر لتقسيم اللغة لمفرد ومركب متفق عليه بين النحاة وبين الأصوليين. الأصوليين ومعهم المناطق. نعم هذا التقسيم اللغة مفرد ومركب، لكن اختلفوا في تعريف المفرد وفي تعريف المركب. في كلام جيد لابن النجار يقول اللغة مفرد ومركب. عند النحاة المفرد هو الكلمة الواحدة كزيد. زيد كلمة واحدة، هذا ايه هو المفرد عندهم عند النحاة. طب عند المناطقة هو لفظ وضع لمعنى. اشترط في هذا اللفظ الذي وضع لمعنى ألا يكون له جزء يدل على جزء المعنى الموضوع له. أنا أكتب الكلام أمامكم الآن إن شاء الله ويعني نذكر شرحه. الكلام المفرد عند المناطق وعند الأصوليين هو لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له. كلام سهل إن شاء الله نركز فيه. هذا التعريف للمفرد عند المناطق دخل فيه شمل أربعة أقسام، كل قسم منها يسمى مفرد عند المناطق والأصوليين. يدخل فيه ما لا جزء له البتة، لأن هو حرف كباء الجر. باء الجر حرف، هل له جزء؟ هو حرف واحد ليس له جزء، فهذا يسمى مفرد عند المناطق وعند الأصولين. الباء فقط تسمى ايه؟ لا جزء لها، تسمى مفرد. يدخل فيه ايضا ما كان له جزء ولكن لا يدل مطلقا على ايه؟ جزء المعنى. مثلا كلمة زيد لها اجزاء، لها حروف، هي مكونة من ثلاثة حروف. ازاي جزء، لكن هل يدل على جزء المعنى؟ لا، زيد هذا علم. ايه هي اجزاؤه؟ اليد والرأس، هذه اجزاؤه، لكن ازاي لا تدل على ايه؟ جزء معناه. الياء الدال ايضا كل هذه اجزاء لا تدل على ايه؟ على جزء المعنى مطلقا. هذه ايضا يسمى مفرد عند المناطق. يدخل في المفرد عند المناطق ايضا ما له جزء يدل. احنا ذكرنا ما ليس له جزء البتة كباء الجر، هذا يسمى مفرد عند المناطق. ما له جزء ولكن لا يدل مطلقا على جزء المعنى، هذا ايه؟ كالزاي من زيد، هذا ايضا يسمى مفرد. النوع الثالث ما له جزء يدل لكن يعني له معنى لكن لا على جزء المعنى المراد. مثلا كلمة انسان، كلمة اول حرفين منها ان، جزء ولا مش جزء؟ له جزء، نعم. يدل على معنى، يدل على معنى نعم. إن بمفردها تدل على الشرط أو على النفي، ولكنها لا تدل على بعض الإنسان، لا تدل على بعض الإنسان، فهذا أيضا مفرد. يدخل فيه أيضا ما له جزء يدل على جزء المعنى لكن في غير الوضع المراد. إذا قلت حيوان ناطق، حيوان يعني ايه؟ قلنا يعني فيه حياة، ناطق يعني عنده ايه؟ القوة المفكرة او القوة العاقلة. انا اريد ان يعني اجعل حيوان ناطق علم على شخص معين، فكلمة حيوان ناطق مركب تقييدي كما ايه يأتي ان شاء الله الكلام الان، مركب تقييدي يدل على علم، هو علم على شخص، اريد ان ايه يعني ايه ادلك على شخص معين فيقول حيوان ناطق، كأني سميته زيد علي هكذا. هذا اللفظ حيوان ناطق له جزء ويدل على جزء المعنى، لأن حيوان في حياء وناطق يعني إيه عند القوة، فكلمة حيوان تدل على جزء المعنى وناطق يدل على جزء المعنى، ولكنني لم أشأ بكلمة حيوان ناطق أن أعرف الإنسان، ولكنني أردت أن أدلك إيه جعلتها علما على شخص، فهي كقولي زيد. طب هل الجزء هذا الذي يدل على جزء المعنى هو مراد كجزء من معنى زيد؟ طبعا لا، مش هو من جزء المعنى، لأن أنا إيه حيوان ناطق جعلته علم على الشخص، فهذا الجزء لا يدل على إيه، وإن دل على جزء المعنى ولكن في غير ذلك الوضع الذي إيه أردت إطلاق كلمة حيوان ناطق منه كعلم على شخص. إذن المفرد عند المناطقة هو لفظ موضوع لمعنى لا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له، وقلنا يدخل فيه ما لا جزء له أو ما له جزء ولكن لا يدل إيه على المعنى. ما له جزء يدل لكن لا على جزء المعنى، ما له جزء وإن كان يدل على جزء المعنى لكن في غير الإيه الوضع المراد. المركب احنا تكلمنا الآن على المفرد عند المناطقة وعند النحاة، نتكلم على المركب عند النحاة وعند المناطق. المركب عند النحاة هو، طب احنا عرفنا المفرد عند النحاة ايه؟ اللي هي الكلمة، الكلمة الواحدة كزيت. المركب عند النحاة ما كان اكثر من كلمة، مثلا ان كان تركيبا مزجيا كبعلبك، او تركيبا اضافيا وان كان يدل على شخص واحد، مثلا عبد الله، عبد الله تدل على علم على شخص ولكنه مضاف ومضاف اليه، فهنا تركيب اسمه تركيب ايه مضاف، تركيب اضافي، هنا هذا يسمى مركب عند النحاة. بعلبك ده اسم مركب من بعل وده اسم صنم، وبك اصله من ايه من بك عنقه يعني دقها، فاما ان يكون نسب الصنم الى بك هو اسم رجل، او جعلوه يبك اي ايه يدق الاعناق على اعتبار ان بعل بك هذا لفظ عربي، ان كان اعجمي فايه لا اشتقاق. يجي اذا بعل بك هذا تركيب مزجي، هذا ايه كلمتين، عبد الله اضافي كلمتين، فهذا اي كلمتين وإن كان يدل على معنى مفرد واحد كعبد الله هذا مركب عند النحاة. والمركب عند المناطق والأصوليين ما دل جزءه على جزء معناه الذي وضع له، يعني شرطه أن يكون له جزء، وهذا الجزء يدل على جزء المعنى الذي وضع له، فدخل فيه التركيب الإسنادي. التركيب الإسنادي أسند فيه نسبة بالإيجاب أو السلبي، مثلا كقولنا العالم محدث، هذه نسبة بالإيجاب، أو كقولنا العالم ليس بقديم، هذه نسبة بالسلب. إذا قلنا قام زيد فقد أسندت القيامة لزيد بالإيجاب، أجزاء هذا المركب هي زيد وقام، وكل منهما تدل على جزء المعنى الموضوع له هذا المركب الذي أسند فيه القيام لزيد. يدخل أيضا في التركيب عند المناطق والأصوليين التركيب الإضافي. التركيب الإضافي يكون مركبا من مضاف ومضاف إليه، كقولنا غلام زيد. هذا التركيب الإضافي فيه المضاف غلام والمضاف إليه زيد، وكل من مفرديه يدل على جزء المعنى الموضوع له. يدخل فيه أيضا التركيب التقييدي. التركيب التقييدي هو مركب من اسمين أو اسم وفعل، يكون الثاني قيدا في الأول ويقوم مقامهما لفظ مفرد. مثلا إذا قلنا عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، هنا قيدت الحيوان بأنه ناطق يعني عنده القوة العاقلة، فميزته عن باقي الأنواع التي فيها حياة. لاحظ أنني هنا أعرف الإنسان وليس المقصود الدلالة على عالم معين كما كان في المفرد. هذا المركب التقييدي يدل جزءه على جزء معناه، فكلمة حيوان تدل على جزء المعنى، وكذلك كلمة ناطق. مثال آخر، إذا قلت زيد العالم، هنا وصفت زيدا بوصفي وهو أنه عالم، وكل من جزئي هذا المركب زيد والعالم يدل على جزء معناه الذي وضع له. هذا هو المركب عند المناطق والأصوليين. أقسام الكلمة. الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. الاسم ما دل على معنى في نفسه ولكن ليس فيه إشعار بزمن، يعني إذا عرفنا الاسم، أكتب أمامكم الآن، ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. ما دل على معنى جنس في التعريف يدخل فيه الفعل لأن يدل على معنى، ولكن إيه الفعل فيه إشعار بزمن، يعني لكن هو ما دل على معنى فقط يشمل الإيه الفعل، ويدخل فيه الحرف لأن يدل على معنى في غيره. إذن ما دل على معنى جنس يشمل الفعل والحرف والاسم. أريد أن أخرج الفعل والحرف بداخل قيود. ما دل على معنى في نفسه إذن يخرج الحرف لأن الحرف يدل على معنى في غيره. طيب من غير إشعار بزمن يخرج الفعل لأن الفعل يدل على معنى في نفسه مع إشعار بزمن. واضح؟ يعني ايه الاسم؟ هو ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بالزمن. هذا تعريف جامع مانع، ما دل على معنى هذا جنس في نفسه فصل اول، من غير اشعار بالزمن فصل ثاني او قيد ثاني يخرج ما ليس مرادا في الحد، فكان هذا التعريف جامع مانع يدل على ايه؟ ان هذا هو الاسم. الاسم ثلاثة انواع، ويعني وهذا الكلام يتكرر ان شاء الله، يعني يأتي بعد ذلك تفصيل فيه، يعني الان نمر عليه سريع. الاسم منه ما يفيد العموم، العموم يعني الشمول، يعني يشمل جميع افراده لا يترك منها واحدا. مثلا الاسماء الموصولة او اسم، اسم موصول ويدل على العموم، اذا رأيت اسم موصول في جملة فهذا يدل على الاستغراق والشمول. باب العام هو باب كامل، باب كبير في علم اصول الفقه، نأتي ليه بالتفصيل. لكن من انواع الاسماء ما يفيد العموم، قد يفيد الاطلاق، اسم ويفيد الاطلاق. مثلا ايه يعني نمثل لكم ايه الاسماء الموصولة، مثلا المحلى بآل غير العهدية، والعصر ان الانسان، كلمة الانسان يعني كل انسان، يعني شملت كل انسان، بعد ذلك جاءت الاستثناء، لكن ان الانسان لفي خسر، كل انسان في خسر الا الذين امنوا. كلمة هنا الانسان، قال هنا العامة شاملة تستغرق كل ما يصلح لها. يجي اول معنى، اول نوع من الاسماء ما يفيد العموم. النوع الثاني ما يفيد الاطلاق، الاطلاق يعني الفرق بين العموم والاطلاق. مثلا على سبيل المثال، انا دائما اضرب هذا المثال، ان كان عندك مثلا عدد كبير من الشياه، منها الذكر والانثى والضأن والماعز والكبير والصغير والمعيب وغير المعيب، انواع كثيرة جدا من الشياه، فاذا انت فعلت معصية، قلت لك كفارة المعصية ذبح الشياه، ذبح الشياه، الشياه ال هنا العامة تستغرق، فإذا تركت واحدة فأنت لم تكفر، لابد من الاستغراق بالذبح للجميع. ده معنى الايه؟ معنى العموم الاستغراق. لكن الاطلاق، الاطلاق هو المراد فرد واحد، شاة واحدة لكنها غير محددة، قد تكون الكبيرة، قد تكون الصغيرة، قد تكون الضأن، قد تكون الماعز، وهكذا. فإذا قلت لك كفارة المعصية ذبح شاه، ناكرة، ناكرة في سياق الإثبات، ذبح شاه، فأتيت إلى أصغر شاه فذبحتها، هنا إيه؟ تكون كفرت عن المعصية. إذن الفرق بين العموم، العموم مستغرق، أما الإطلاق فهو يدل على فرد واحد غير محدد. لو قلت لك أكرم رجلا، هل تعم كل رجل؟ لا طبعا، يراد بها ايه؟ رجل واحد. اذا هذا هو الايه؟ النوع الثاني من الاسماء ما يفيد الاطلاق، كالنكرة في سياق الاثبات. النكرة في سياق الاثبات مثلا ايه؟ اذبح شاه، تحرير رقبة، اكرم رجلا، هذه ايه؟ رجلا او شاه او رقبة، هذه نكرة في جملة مثبتة فتدل على الاطلاق. ايضا من انواع الاسماء ما يفيد الخصوص، هذا عكس الايه؟ العموم. العلم، يعني الأسماء التي وضعت علما على مسميها محمد، عمر، خالد، زيد، بكر وهكذا. هذه أسماء تفيد الخصوص لأنها تدل على إيه؟ تعين مسمى واحد بس، شخص واحد فقط، على خلاف المطلق يا جماعة. المطلق هي مراد بها شخص واحد لكنه غير محدد، قد يكون هذا أو هذا أو هذا أو هذا، بخلاف الخصوص هو محدد شخص، معين شخص. اسم الإشارة يعين مسماه، يعني إذن اسم الإشارة يدل على الخصوص. وهذا الكلام إن شاء الله يأتي بالتفصيل، يعني هذه أبواب العموم والخصوص والإطلاق، هذه أبواب هنتكلم فيها إيه بالتفصيل إن شاء الله في هذا الكتاب. إذن الاسم هو ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. تكلمنا عن هذا التعريف، هو ثلاث أنواع: يفيد العموم، يفيد الإطلاق، يفيد الخصوص. هذا كله من الإيه؟ من الأسماء. الفعل، نتكلم الآن على أقسام الكلمة. قلنا إيه؟ اسم، فعل، حرف. تكلمنا على الاسم، نتكلم على الفعل. الفعل احنا ممكن نعرف، ممكن ايه نذكر تعريفه. احنا عرفنا الاسم بايه؟ ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بزمن. الفعل ما دل على معنى في نفسه ويشعر بالزمن، مش كده؟ يجي ايه ما دل على معنى في نفسه لكن مع اشعار بالزمن. هنا لما نقول مع اشعار بالزمن، هيأتي بعض الامور فيها اشعار بالزمن وتدل على معنى، ولكن ليس بهيئة الكلمة لكن بمادتها. مثلا اذا قلت الصباح، زرتك صباحا، اشعر بزمن ولا لم اشعر بزمن؟ اشعر بزمن، لكن ايه؟ بمادة الكلمة، يعني بحروفها وليس بالهيئة. الهيئة اللي هي الحال التي عليها الايه هذه الكلمة، حال الفعل انه يدل على الزمن الماضي او المستقبل او الحاضر. حتى يخرجه من التعريف ما يدل على معنى بمادته، ما يدل على زمن بمادته، ذكروا في التعريف بعض القيود. قالوا ما دل على معنى في نفسه واشعر بهيئته، عشان يخرج ايه ما اشعر بمادته واشعر بهيئته، باحد الازمنة الثلاثة. إذن الفعل الأزمنة الثلاثة: ماضي كفهم، مضارع يفهم، أمر افهم. إذن الفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بزمن، لكن عشان نخرج ما أشعر بزمن بمادته قلنا وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة أو بزمن. الفعل بجميع أقسامه يفيد الإطلاق، ليس له عموم. يفيد الإطلاق وليس له عموم. مسألة أن الفعل يفيد الإطلاق فيها بعض الاستثناءات. هو الصحيح ان القاعدة العامة ان الفعل يفيد الاطلاق مطلقا، لكن الا في حالتين، وفي حالة ثالثة فيها خلاف. هذا الكلام مفيد جدا للاصوليين، يعني الاخوة اللي هي تدرس الاصول، هذا الكلام ليس جديدا عليها. الفعل المثبت الاصل انه للاطلاق. الاطلاق يعني ايه؟ ذكرناه منذ قليل، يعني فرض واحد يدل على فرض واحد غير محدد، بخلاف الايه؟ العموم يدل على الشمول. قد يكون الفعل في سياق الاثبات ولكنه يفيد العموم، بشرط ان يكون في معرض الامتنان. الله جل في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ما الماء الذي ينزل من السماء؟ ينزل من السماء الثلج، البرد، البرد، المطر. الله عز وجل لما يمتن على عباده بأنه ينزل عليهم من السماء ماء طهور، إذن أي ماء ينزل من السماء فهو طهور، طاهر مطهر، سواء كان ثلج أو برد أو مطر. كيف استفدنا صيغة العموم مع أن هذه وأنزلنا من السماء ماء؟ ماء كلمة ماء نكرة، والجملة مثبتة، ليست في سياق النفي ولا الاستفهام الاستنكاري ولا النهي، هذه إيه؟ صيغة مثبتة، فيجاء الأصل أن هذا للإطلاق وليس للعموم. ولكن لما كان سياق الإثبات في معرض الامتنان فكانت هذه الصيغة صيغة عموم. وهذه يأتي الكلام عليها تفصيلا، أنا أشير إليها لكي نستفيد أن الفعل يفيد الإطلاق مطلقا، لا، في بعض الحالات يفيد العموم. الحالة الثانية أن يكون الفعل في سياق الشرط، في سياق الشرط، فإذا كان في سياق الشرط يكون صيغة عموم. البعض يقول أنت تقول الفعل، نعم الفعل مضمن المصدر، بالاتفاق الفعل مضمن المصدر، فعاد الأمر إلى النكرة في سياق الإثبات. الحالة الثالثة إذا احنا ذكرنا يفيد العموم الفعل المطلق الذي في سياق الإثبات يفيد العموم في حالة ما إذا كان في معرض الامتنان أو في سياق الشرط. الحالة الثالثة التي فيها خلاف إذا كان الفعل مضارع وقرن بكان، كان يفعل، كان يأكل، هل تفيد الدوام والعموم أم لا؟ هذه فيها خلاف، أنا أرجئه إلى باب العام إن شاء الله ونشوف إيه الراجح في هذه المسألة. الشاهد من الكلام أننا تكلمنا عن الفعل، الفعل هو عبارة عن ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث، الفعل ما يكون ماضي أو مضارع أو أمر. أيضا ذكرنا أن الفعل ما دل على معنى في نفسه جنس بس يدخل فيه الاسم، فأشعر بهيئته الهيئة قلنا أنها الحال التي هو عليها تدل على الزمن الماضي أو المستقبل أو الحاضر. مثلا إذا قلت ضرب، هذا يشعر بهيئته بزمن الماضي، اضرب مستقبل، يضرب زمن حاضر. وذكرنا أنه بهيئته لنخرج ما دل بمادته يعني حروفه كالصباح والمساء. وقلنا أن الأزمنة الثلاثة إما ماضي أو مضارع أو أمر، وتكلمنا بعد ذلك أن الفعل يفيد الإطلاق ما عدا في حالتين، اللي هو أن يكون في معرض الامتنان أو في معرض في سياق الشرط، فهذا يدل على العموم، والمضارع مع كان فيها خلاف يأتي إن شاء الله التفصيل فيها. أنا أحاول أن أنا أكرر الكلام بحيث أن الإخوة اللي هو يعني يصعب عليهم هذا الكلام يعني يفهموه مع الإعادة، لكن الإخوة اللي هي سمعت هذا الكلام ودرست الكتاب قبل ذلك هذا الكلام يعتبر كلام يسير عليه إن شاء الله. طيب الحرف، الحرف هو ما دل على معنى في غيره، كلام واضح. ما دل مثلا ما دل على معنى في غيره، الاسم الحرف لا يدل على معنى في نفسه. مثلا اذا قلت لك الرجل في المسجد، كلمة في لا تدل على شيء، فلولا ذكر المسجد ما دلت على شيء مطلقا. الظرف هو ما بعد في، هو اللي استفدنا منه ايه الظرفية، وكذلك بقية الحروف في نفسها ليس لها معنى، انما يظهر معناها بما بعدها، يظهر معناها بما بعدها. باب الحروف وهي ما تدل على معنى في غيره، هذا باب كبير في أصول الفقه. هذا الباب يسمى باب معاني الحروف، صنفت فيه الكتب المفردة، وكتب المطولات في الأصول تأخذ له بابا كبيرا. احنا نذكر يعني ايه بعض الحروف، نتعرف على المعنى المستفاد من هذه الحروف ومدى تأثير ذلك في سياق العبارة. نبدأ بالواو، ان شاء الله انا احاول اختم يعني ان شاء الله يعني نتكلم على هذه ثم ايه نرجي الكلام لما بعد ذلك ان شاء الله، والكلام بسيط يعني ان شاء الله. الواو تأتي بعدة معاني، لكن الأصل فيها أنها لمطلق الجمع. مطلق الجمع يعني القدر المشترك بين الترتيب والمعية، هذا هو الأصل أنها تأتي لمطلق الجمع، ويأتي بالأمثلة إن شاء الله الآن يعني، ولكنها قد تأتي وتفيد الترتيب، وقد تأتي وتفيد المعية، ولكن بأدلة. فالأصل أنها لمطلق الجمع قد تخالف ذلك، تأتي للترتيب لدليل أو للمعية بدليل. الواو تعطف الشيء على مصاحبه، فأنجيناه وأصحاب السفينة، قد تعطف الشيء على سابقه، لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، وعلى لاحقه كقوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. وقد اجتمع في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إذا قلت قام زيد وعمرو، هنا هذه العبارة تحتمل ثلاثة معاني، إما المعية يعني قام معا، أو قد يستفاد منها الترتيب يعني زيد قام ثم بعد ذلك عمرو، أو عدم الترتيب. من الأدلة التي تدل على أن الواو لا تدل على الترتيب، لا يستفاد منها الترتيب، قوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ومن ذلك ايضا طبعا ايه يوحي اليك والى الذين من قبلك، مش ترتيب هنا، اليك والى الذين من قبلك واضح جدا انها ايه ليست الترتيب. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لو كانت الواو للترتيب لساوت ثم، ولما فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. إذن الواو هنا لا تدل على الترتيب، لم يبدأ بالله عز وجل، لا تدل على البدء بالله عز وجل في المشيئة، ولكن قال قول إيه ثم شئت، ثم تدل على إيه أن إشاءة الله عز وجل إيه هي في الأول. إذن ما شاء الله وشاء فلان لا تدل على إيه على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها. قد تأتي الواو تفيد الترتيب، اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، الركوع في الصلاة قبل السجود، يجي هنا الواو للترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال أبدأ بما بدأ به الله. الله عز وجل بدأ بإيه؟ بالصفا، إن الصفا، فبدأ بالصفا فرق عليه. إذن إن الصفا والمروة، هنا فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصفا ذكرت في البداية ثم بعد ذلك المروة، فدل على الترتيب، فبدأ بالصفا قبل المروة. الشاهد أن الواو الأصل أنها تأتي لمطلق الجمع، ولكنها قد تدل على الترتيب لدليل، وقد تدل على عدم الترتيب لدليل. الفاء، الفاء لها معاني كثيرة، منها أنها لاشتراك المتعاطفين في الحكم، ولكن مع الترتيب والتعقيب. الفاء أيضا تأتي سببية، يعني ايه للتعليل. مثال الفاء العاطفة تأتي للترتيب، مثلا قام زيد فعمر، زيد اولا ثم عمر، افادت هنا الترتيب والتعقيب. التعقيب الفرق بينه وبين الترتيب أن التعقيب لا يلزم منه الفورية، التعقيب لا يلزم منه الفورية. مثلا أقول تزوج فلان فولد له، طبعا ممكن يكون إيه الولادة بعد فترة كبيرة، فهنا إيه التعقيب لا يلزم منه الفورية بخلاف الترتيب. تأتي الفاء سببية في قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ايه قضي عليه بسبب الوكز، فقضي يجي الفاء هنا سببية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب عليه بسبب هذه ايه الكلمات، اذن الفاء هنا سببية. تأتي للترتيب للتعقيب، تأتي لاشتراك المتعاطفين في الحكم سواء كان للترتيب أو التعقيب، وتأتي أيضا سببية تفيد التعليل. اللام الجارة، ابن النجار يقول تأتي اللام الجارة للملك حقيقة، وهذا هو الأصل، لا يعدل عن أن اللام الجارة للملك إلا بدليل. تأتي اللام الجارة للتعليل. مثلا زرتك لشرفك، يعني الزيارة كانت علتها شرفك. من قوله تعالى لتحكم بين الناس. مثلا إذا قال رجل لزوجته أنت طالق لرضا زيد، يعني علة الطلاق رضا زيد، هنا تطلق حتى وإن لم يرضى زيد بعد طلاقها، لكنه علل التطليق برضا زيد فتطلق. تأتي اللام الجارة للتمليك، مثلا وهبت لزيد دينارا، يعني ملكته. إنما الصدقات للفقراء، اللام للفقراء. وهذه هنا فائدة، يعني ايه، أخفف حدة الدرس قليلا بهذا المثال. إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. أول أربعة أصناف عطفوا باللام، إنما صدقاته للفقراء. اللام هنا هي لام الملك، يعني الفقير والمسكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الأربعة يتملكوا الزكاة، لا يجوز استرداد الزكاة منهم بعد ذلك، إذا أخذها تملكها. يعني لا تأتي للفقير أقول له أنا أعطيك زكاة المال أشتري لك بها كذا وكذا وكذا، لا يجوز هذا الكلام. هو يأخذ المال يتصرف فيه كيف شاء يتملكه، بخلاف وفي الرقاب في، يعني تصرف في ذلك. أذهب بالمال، أذهب بالمال لأشتري رقاب، المال مال الزكاة لأشتري رقاب، إن لم أجد أسترد المال مرة أخرى، فصرفت فيه، بخلاف اللام لام الملك، يعني يتملك الفقير والمسكين وإيه ونحو ذلك، أو الأربعة أصناف من الأصناف الثمانية في الزكاة يتملك الزكاة. إذن اللام تأتي للتعليل، تأتي للتمليك، تأتي للإباحة. مثلا للإنسان أن يصلي النفل جالسا مع القدرة على القيام، يعني للإنسان، يعني يباح للإنسان أن يصلي النفل جالسا مع القدرة على القيام. هنا اللام لام الإباحة. آخر شيء على الجارة، على الجارة هناك على غير جارة، يقول الشيخ الأسامين على الجارة، فهل هناك على غير جارة؟ نعم، إذا دخلت عليها من صارت بمعنى فوق. مثلا تقول دخلت عليه من على الجدار، يعني من فوقه. إذا دخلت من على وصارت بمعنى فوق فهذه ليست جارة، لا تدخل في كلامنا. إذن هذه مستبعدة، نحن نتكلم على الجارة التي إيه؟ ليست هذه. على الجارة لها معان، منها الوجوب. نقول عليك أن تخلص العبادة لله، يعني يجب عليك أن تخلص العبادة لله. هذا الكلام كثير في كلام الفقهاء، يقول مثلا إيه، وعليه أن يقول كذا، عليه أن يتوب، عليه أن يسجد، وإيه وما أشبه ذلك، كل هذا بمعنى إيه؟ الوجوب. الوجوب هنا ليس الوجوب الشرعي، لكن مقصود الإلزام اللغوي، كما قال الشيخ الحزيمي في شرح رسالة الأصول، يقول إن على الجارة تفيد الوجوب، يعني الإلزام اللغوي وليس الوجوب الايه، وليس الوجوب الشرعي. بقي الكلام على اقسام الكلام، الخبر والانشاء، يعني الكلام فيه يعني يطول. انا ارجئه يعني اطلت عليكم في هذه المرة ارجئ الكلام ان شاء الله على اقسام الكلام والخبر والانشاء ان شاء الله يعني نرجئه الى الغد باذن الله تعالى ثم نثني بالكلام على الحقيقة والمجاز. اعتذر عن الاطالة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.